بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن الفعل الاختياري الصادر من الموجود المختار الممكن له مبادئ أربعة إذا كان مركبا. المبدأ الأول القوة العاملة، وهي القوة المنبثة في العضلات. والمبدأ الثاني هو مبدأ الإرادة والإجماع. والمبدأ الثالث هو مبدأ الشوق. والمبدأ الرابع هو مبدأ الإدراك، وهو إما تخيلي وإما تعقلي. والفكرة الأساس في هذا الفاصل أن كل فعل اختياري من مثل هذا الفاعل فلا يخلو عن غاية. بيان ذلك، نعم، لوجود خلاف في أن الإرادة غير الشوق ولا نفس الشوق. هناك كلام يسير بينهم، يعني حتى أن صدر المتلهين رحمه الله تعالى يقول نحن لا نعرف ماهية الإرادة بالشكل. وهناك من فسر الإرادة بأنها الشوق الأكيد. طبعا بناء على أنه الشوق الأكيد لا يكون فرق بينه وبين الشوق، هو عين الشوق لأنه شيء آخر، غير أنه يشتد، فلا يوجد أمران بل أمر واحد يشتد، فتكون ثلاثة مبادئ. لذلك المتوسط في الواقع يكون عنوان قابل للانطباق على أكثر من واحد. الفكرة عموما قائمة على أساس وجود مبدأ متوسط بين مبدئين قريب ومثلا بعيد. والفعل تارة تكون له غاية واحدة بلحاظ هذه الدرجات الثلاثة، كما لو تطابقت غاية القوة العاملة وغاية القوة الإرادية وغاية القوة الشوقية وغاية القوة التخيلية أو التعقلية، من قبيل الانتقال إلى المسجد لأن الكون فيه محبوب. لو دار أمر الإنسان بين أن يبقى في المسجد، بين أن يكون في المسجد وبين أن يكون في الدار، فمن المستحب التبكير إلى المسجد. خب، هذه الغاية يحكم بها العقل. الإنسان إذا فكر تفكيرا جادا أدرك أن الكون في المسجد أمر مطلوب، يتصور فائدة ذلك الأمر المطلوب ويصدق بفائدة ذلك الأمر المطلوب، فينقدح في نفسه الشوق إلى ذلك الأمر المطلوب، ثم تنعقد في نفسه إرادة لذلك الأمر المطلوب، ثم تتحرك العضلات نحو ذلك الأمر المطلوب. فإذا انتقل من بيته إلى المسجد فقد تحققت غاية القوة العاملة، لأن القوة العاملة تريد أن تنقل البدن، فقد نقلت البدن وتحققت القوة، غاية القوة العاملة. وهذه الغاية هي بعينها غاية الإرادة، لأن الإرادة تعلقت بهذا المعنى. وهذا المراد هو بعينه ما تعلق به الشوق، لأن الشوق تعلق بهذا المعنى، والذي تعلق به الشوق هو الذي يدرك العقل فائدته. فإذا كل الغايات لهذه القوى المتعددة في هذا الفعل واحدة، هي بنفسها تكون متعلق للإدراك ومتعلق للشوق ومتعلق للإرادة ومتعلق للحركة. فإذا في مثل هذا المورد لا إشكال. مورد آخر، ما إذا اتحدت غاية القوة العاملة مع غاية الإرادة مع غاية الشوق، كمن انتقل إلى موطن لملاقاة صديق ولقيه، وهذا شبيه بالمعنى الأول، إلا أن الفرق أن هذا تخيلي، يعني الفائدة فيه ظنية، وذاك الفائدة فيه عقلية يقينية. وربما تنتفي غاية القوة الشوقية، كما لو لم يجد الصديق في نهاية الحركة، ولكن تطابقت غاية القوة العاملة مع غاية الإرادة، فإنه إذا انتقل من موضع إلى موضع بقصد ملاقاة الصديق فقد تحققت غاية القوة العاملة وهي انتقال البدن، المطابقة لغاية الإرادة لأن هذه الحركة إرادية، لكن لم يتحقق ما تعلق به الشوق، لأن الشوق إنما تعلق بهذه الحركة لملاقاة الصديق، والمفروض أن ملاقاة الصديق غير متحققة. إذن تطابقت غايتان وانتفت الغاية الثالثة، لكن مثل هذا الفعل ليس بخال عن الغاية. وكذلك لو حفر الإنسان حفرة للكنز، للعثور على كنز، فلم يجد كنزا، فإن هذا شبيه بمسألة الذهاب إلى موضع لملاقاة الصديق مع عدم ملاقاته، فإنه في مسألة الكنز تتطابق غاية القوة العاملة مع غاية الإرادة، ولكن تنتفي غاية القوة الشوقية، لأنه اشتاق إلى الكنز فلم يجد كنزا. والمسائل في هذه الموارد واضحة، وإنما الكلام فيما يسمى عبثا أو جزافا أو باطل. بيان ذلك أن العبث هو الفعل الذي لا فائدة منه، وإذا كان متصفا بهذه الصفة وهي انتفاء الفائدة فقد يقال أنه هذا فعل لا غاية له، ولكن هذا التحليل للعبث تحليل ساذج أولي، والتدقيق في أمر العبث يدل على بطلانه. بيان ذلك أن العبث هو فعل اختياري، ومثاله اللعب باللحية أو قرطعة الأصابع، هذه الأفعال الاختيارية لا شك أنها لها مبدأ قريب والأقرب وهو عبارة عن القوة العاملة المنبثة في العضلات، ومبدأ قريب وهو الإرادة، ومبدأ بعيد وهو الشوق، ومبدأ أبعد وهو الإدراك. في مثل العبث غاية القوة العاملة موجودة، لأن القوة العاملة تحركت لقرطعة الأصابع أو للعب باللحية فتحقق اللعب باللحية وغايتها موجودة، ثم إن هذه الغاية هي بعينها غاية الإرادة، لأن الإرادة تعلقت بها فتطابقت غاية الإرادة وغاية القوة، ثم إن هذا الفعل تعلق به الشوق، لأن الإنسان يريد هذا الفعل إما لأنه معتاد، أو لأنه يتوهم فائدة معينة فيه، أو لأنه يريد أن يدخل الغيظ على نفس صديقه، وهذا عبث. فإذن هنا فائدة تعلق بها الشوق، وهذه الفائدة مطابقة لغاية الإرادة ومطابقة لغاية القوة العاملة، فقد تطابق الأمر في مثل هذه المسائل. نعم، في العبث بالنسبة إلى القوى الثلاثة، نعم يبقى التخيل. التخيل ما هي غايته؟ في الواقع العبث من الأفعال التي يكفي التصور لصدورها. العبث في مثل هذه المسائل من الأفعال التي يكفي التصور لصدورها، كما ذكرنا في العناية، فهو إذا تصور اللعب باللحية كان ذلك كافيا في صدور اللعب باللحية. ومن الواضح أن هذا، أي كفاية التصور في صدور الفعل، يعني أن المقصود من ذلك المتصور نفس المتصور لا أمر آخر، هو بنفسه مطلوب، وهذا ليس ببعيد. فقد يكون نفس المتصور مطلوب إما لأنه مقتضى العادة أو مقتضى الملكة والروية أو مقتضى المزاج أو مقتضى الطبع، كما يقال الانتقال عن المملول لذيذ، الإنسان ضجر من جلسته فيبدل جلسته لكسر الملل، لأن الانتقال عن المملول لذيذ والجري وفق العادة لذيذ وهكذا. فإذا الإنسان الذي يكسر الرتابة في جلسته لا يحتاج إلى أكثر من تصور جلسة أخرى ليكسر هذه الرتابة. فإذا مثل العبث توجد فيه غاية للقوة العاملة وغاية للإرادة وغاية للقوة الشوقية، نعم لا يوجد وراء التخيل فيه غاية، لذلك ما يكون مبدأه البعيد التخيل فقط يسمى عبثا، لكن خلو الفعل عن غاية وراء العبث لا يعني أنه ليس فيه غاية أصلا. ومن الواضح أن القاعدة التي ادعيناها هي أن لكل فعل غاية، لا أن لكل فعل غاية بالنسبة إلى خياله أو بالنسبة لمبدئه البعيد، ففرق. هذا لو تأملنا في هذه الموارد لوجدنا أن إدراكه لها كاف في صدورها عالية، فلا يوجد مثلا شيء لا يكون له غاية أصلا. إيه نعم، لأنه يحتار في ما وراء الفعل، لكن الفعل لا يحتاج في صدوره إلى أكثر من تصوره فيكون له غاية. نعم ليس له غاية وراءه، لأنه ليس له غاية من قبل من يعبث بلحيته، له غاية وهي نفس العبث، لا أنه ليس له غاية إلا بمعنى انتفاء غاية وراء الفعل. لا لا، نتكلم عن الأمور الإرادية. نعم بالنسبة إلى المبادئ العالية يأتي الكلام أنه لها غاية ولا ما لها غاية. نعم لها غاية، لأن كل فعل فله حد ينتهي إليه وبالتالي يكون له غاية. ثم إن الأفعال تختلف في عناوينها بلحاظ اختلاف مبادئها البعيدة، فما يكون مبدأه البعيد التخيل فقط يسمى عبثا، ومن قبيل الموارد التي ذكرناها كاللعب باللحية ليس له مبدأ إلا التخيل فقط، وما يكون مبدأه التخيل مع الطابع كالتنفس يسمى قصدا ضروريا، فإن الإنسان يتنفس باختياره ولا يحتاج في صدور الفعل منه إلى أكثر من تصوره، فهو إذا تصور هذا الفعل انعقد الشوق وتعلق به، ثم انعقدت الإرادة وتعلقت به، ثم تحركت العضلات، وهذا الأمر باعتبار إن كونه مقتضى جبلة الإنسان لا يحتاج فيه الإنسان إلى ترو ولا إلى تأمل، بل بمجرد التخيل يتنفس، فكأنه في الواقع لا يريد أو لا يشتاق، والحال أنه فيه إرادة، التنفس أمر إرادي. نعم لا طبعا هناك تصور حتى التنفس في، لا يمكن طبعا أن نتصور مثل هذه الأفعال بلا تصور، فإن تحقيقا النفس لا يمكن أن تنفك عن التصور، كيف والتصور ذاتيها، حتى في حالة النوم النفس تتصور إلا أنها لا تشعر بهذا التصور أو تنساه بعد الاستيقاظ، يعني تنسى، يعرض عليها النسيان بعد أن تستيقظ باعتبار انشغالها بتدبير البدن وغيره. وإلا في الواقع هي دائما تفعل هذه الأفعال بالتفاتين، إلا أنها لا تلتفت إلى هذا الالتفات لأنه في مواطن بعيدة من مواطن النفس، انشغالها بمواطن أخرى. التخيل في المقام يطلق على تصور المعاني الجزئية أو الموجودات الجزئية في مقابل التعقل الذي يكون متعلقا بالأمور الكلية أو المعاني المجردة. نقرأ هذا المقدار لأنه في الواقع هذا المبحث، الفكرة هي هذه، أن هذه المبادئ قد تتطابق، وهذا هو الفعل الحكيم ويسمى فعلا محكما وفعلا حكيما، وقد لا تتطابق ويكون له حينئذ عناوين. فإذا كان مبدأه التخيل فقط سمي عبثا، وإذا كان مبدأه التخيل مع الطابع سمي قصدا ضروريا، وقد يكون مبدأه التخيل مع المزاج، قد يكون مبدأه التخيل مع الملكة، وهذه لها أسماء تأتي إن شاء الله تعالى. لا هو هذا، هو هذا المفروض. بعض ما تستعد له أو استعدادها؟
نفس استعدادها، استعدادها لهذا الشيء المعين غايتها.
لا لا معنى لذلك، لأن نسبة الاستعداد إلى الفعل نسبة القابل إلى المقبول، والغاية نسبة الكمال إلى المستكمل، وفرق بينهما. فالكمال مقبول والاستعداد قابل، فكيف يكون أحدهما عين الآخر؟ هذا لا معنى له، حتى بلحاظ أن هذا قابل بوجوده الذهني وذاك مقبول بوجوده العيني، هذا لا معنى له، لأن المفروض أن المقبول كمال للقابل، والمفروض أن الكمال أشد وجودا وأرقى من المقبول، من عفوا من القابل، فلا يكون أحدهما يعني القابل المقبول عفوا القابل علة للمقبول، والحال أن الغاية يجب أن تكون علة. هذا الكلام ليس بصحيح، يعني في الفاعل الطبيعي الغاية نفس ما ينتهي إليه الفعل. نعم الفاعل الطبيعي هو وفعله مفعولان لفاعل آخر، ففي الواقع نهاية الفعل غاية الفاعل الطبيعي، ووجودها العقلي علة فاعلية لفاعلية الفاعل المجرد مثلا، وهكذا. قال يليق أن نذب عن أمر العبث إذ دون غاية يظن إن حدث، قد يظن بالعبث أنه بلا غاية، غرر في دفع شكوك عن الغاية، فإن العبث والجزافة والطبائع والاتفاقات يظن أنها بلا غايات. فقلنا يليق أن نذب أي ندفع عن أمر العبث إذ دون غاية يظن إن حدث، ثم شرعنا في تمهيد مقدمات أولا ودفع الشك ثانيا بقولنا فغاية فيما إليه الحركة وما لأجله غدت مشتركة. يريد أن يقسم معنى الغاية إلى معنيين، قد تطلق الغاية ويقصد بها ما تنتهي إليه الحركة وتؤدي إليه الحركة، وقد تطلق الغاية بمعنى ما لأجله الحركة، فتستعمل بالمعنيين. ففاعل كل حركة ومبدأها كأنه تنحل بفواعل ومبادئ قريب وأقرب وبعيد، يعني يريد أن يقول أن مبدأ الحركة ليس واحد بل أمور قريب وأبعد أقرب وبعيد وأبعد، بعضهم يقول ثلاثة بعضهم يقول أربعة، على كل حال. ولكل منها، لكل مبدأ ولكل فاعل، طبعا نحن نقول فعل واحد وفاعل واحد، ولكن في الواقع هو فعل لفاعلين، طبعا كل فاعل منها في طول الفاعل الآخر. ولكل منها حيث تحقق غاية. المبدأ الأول القوة العاملة، المبدأ الثاني الإرادة، المبدأ الثالث الشوق، المبدأ الرابع الإدراك، وهو إما تخيل وإما تعقل. فغاية العاملة، غاية القوة المحركة العاملة المباشرة للتحريك، ما هي هذه الغاية؟ القوة العاملة في الفاعل المختار بمثابة الطبيعة، في الفاعل الطبيعي لا شعور لها، فغايتها أولاهما، يعني ما تنتهي إليه الحركة، أي ما إليه الحركة. وربما هذا، أعني ما إليه الحركة، محركة شوقية غاية، يعني ربما تكون غاية القوة العاملة بمعنى ما تنتهي إليه الحركة هو بنفسه يغي القوة الشوقية المحركة. شوفوا لاحظوا قولنا المحركة هنا غير المحركة في السطر الأول. يقولون التحريك على نحوين، إما تحريك القوة للعضلات، وهذا التحريك تحريك مباشري مباشر، وإما تحريك القوة الشوقية للعضلات. الحين من الذي يحرك العضلات؟ القوة الشوقية في الواقع، لكن بأي نحو؟ لا بالمباشرة بل بالبعث بالإدراك، يعني قوة شوقية تحرك القوة العضلية بنحو خاص من التحريك. إذن التحريك نحوان لا نحو واحد، وإطلاق التحريك عليهما باعتبار الأثر، وإلا فسنخاهما مختلفان. إيه؟ فغاية المحركة العاملة، ثم قال محركة شوقية غية. إيه؟ فاتحدت الغايتان، ربما تكون غاية القوة المحركة العاملة عين غاية القوة الشوقية المحركة، كما من حيز بحيز سئما من الأول. نقرأ فغاية فيما إليه الحركة وما لأجله غدت مشتركة، فغاية العاملة أولاهما وربما شوقية غيا، كما من حيز بحيز سأما ترد، وربما غايتها لا تتحد. ربما تتحد غاية القوة الشوقية مع غاية القوة المحركة، كما من انتقل من حيز إلى حيز سأما ضجرا مللا، يريد فقط أن يحرك بدنه، وحيث إن الحركة مطلوب لغيره فهو إذن يريد ذلك المحل. لكن لماذا يريد ذلك المحل؟ لا يريد شيئا، يريد فقط أن يكون في ذلك المحل. فغاية القوة العاملة الوصول إلى ذلك المحل، وغاية القوة الشوقية الكون في ذلك المحل الذي هو عين الوصول إلى ذلك المحل. فاتحدت الغايتان، ترد أي تنضجر من موضع فتتخيل صورة موضع آخر فتشتاق إليه فتتحرك نحوه وينتهي حركتك إليه. فنفس ما إليه الحركة غاية للشوقية أيضا، وربما غايتها لا تتحد بغاية الشوقية، كما إذا تصورت مكانا وتحركت نحوه لتلقى فيه صديقا، وحينئذ في مثل هذه الصورة فغاية لقوة في العضلة مثل غاية الطبائع دواما حاصلة، كما أن الفاعل الطبيعي غير الملتفت إلى غير الملتفت وغير الشاعر تحصل غاية فعله دائما، لأن فعله يقارن حده دائما في الخارج، كذلك غاية القوة العاملة في المقام دائما تكون حاصلة. فإذا انتقلت من موضع إلى موضع لتلقى صديقا، فإن غاية القوة العاملة متحققة وهي الوصول إلى ذلك الموضع، ولكن غاية القوة الشوقية قد لا تحصل، لأنك قد لا تلقى صديقك وقد لا تلقى صديقك. فتلك القوة كأنها طبيعة جمادية، والطبيعة كأنها قوة محركة حيوانية. يريد أن يقول أن نسبة الطبيعة إلى فعلها كنسبة القوة الشوقية إلى فعلها في التحريك. وفي الواقع هذه الجملة الاعتراضية تسبب التشويش ولا ليست فيها في مطلب زائد. يريد أن يقول أن القوة العاملة في الإنسان كالقوة الطبيعية في الطبيعة، كما أن الطبيعة لا شعور لها بفعلها، كذلك القوة العاملة هي مأمورة تفعل ما تؤمر من دون أن يكون لها أمر في المقابل. فكما أن المتوقع من تحريك الطبيعة حاملها، من تحريك الطبيعة حاملها فعل تحريك، الطبيعة مفعول تحريك من باب إضافة المصدر إلى المفعول به. كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤه هالشكل. فكما أن المتوقع من شنو؟ من وراء تحريك الطبيعة. من الذي يحرك الطبيعة؟ حاملها، حامل الطبيعة. أو لا أقل عفوا، من تحريك الطبيعة حاملها، باعتبار أن الطبيعة تحرك المادة. في الواقع الحامل يعني تأويلنا الأول لا بأس به صحيح، لكن لا يعبر عن القوة الحيوانية أنها حامل للطبيعة لأنها عارضة على الطبيعة، وإلا في الواقع الذي يحرك الطبيعة فينا من هو؟ الصورة الحيوانية. والذي يحرك الصورة الحيوانية الصورة الإنسانية، النفس الإنسانية يعني في الواقع. فنحن بالتأويل الأول نظرنا إلى الصورة الحيوانية، لكن المراد هنا شنو؟ المراد تحريك الطبيعة الصورة الجسمية للمادة الجسمية، يعني مادة الصورة الجسمية حاملها، فيكون مفعول به لتحريك، والطبيعة فاعل للتحريك من باب إضافة المصدر إلى الفاعل. وهذا هو الموافق للسبك اللفظي في المقام. ليس إلا الإيصال إلى ما إليه الحركة. مقصود الطبيعة من التحريك ما هو؟ الوصول إلى منتهى الحركة، لا الأشياء الأخر من أغراض ذوي الشعور. فإن طبيعة الجسم ليس لها مقصد من وراء الحركة إلا الوصول إلى الحديقة، أما لقاء المحبوب فهذا أمر لا يرتبط بالجسم. فكذلك المتوقع من القوة المنبثة في العضلات ليس إلا الإيصال إلى ما إليه الحركة. يريد أن ينزل القوة المنبثة في العضلات منزلة الطبيعة. فكما أن الطبيعة لا تقصد من وراء حركتها شيء إلا منتهى الحركة، كذلك القوة المنبثة لا تقصد شيء إلا منتهى الحركة. وأما ترتب غرض آخر كلقاء صديق فهو من أغراض الشوقية. فلهذه القوة وللطبائع غايات. يريد أن يقول أنه إذا التفتنا إلى أن الفعل له أكثر من قوة ومبدأ، فلكل مبدأ غاية، فينبغي أن نلاحظ هذه الغايات ونقيسها إلى مبادئها. فإذا انتفى غاية مبدأ واحد ولكن ثبتت غاية المبادئ الأخرى، لا يقال عن الفعل أنه ليس له غاية. قال شوقية غايتها مفعول مقدم، إن لم تجد، يعني إن لم تجد القوة الشوقية، شوقية غايتها إن لم تجد القوة الشوقية، شوقية غايتها إن لم تجد، يعني إن لم تجد القوة الشوقية غايتها لها مقيسا، يعني مقيسا الغاية ينبغي أن تكون بالقياس للشوقية. إن لم تجد القوة الشوقية الغاية التي هي بالقياس لها، وهو حال من الباطل، فعله الباطل عد، فعله الباطل عد، بمعنى أن الفعل الباطل هو ما يكون فاقدا لغاية القوة الشوقية. مثل من حفر حفرة ليجد كنزا فلم يجد ذلك الكنز، أو ذهب إلى موضع ليلاقي صديقا فلم يجد ذلك الصديق. ما الذي انتفى هنا؟ غاية القوة العاملة حاصلة، وهي الحصول في ذلك الموضع. غاية الإرادة حاصلة وهي الكون في ذلك الموضع، غاية القوة الشوقية غير حاصل لأنه اشتاق إلى ملاقاة الصديق فلم يجد صديقه. مثل هذا يسمى فعلا باطلا. السبزواري يقول والأولى أن يسمى خيبة، لأن الباطل هو العدم، والحال أن هذا فعل حق لكنه خاب، يعني خاب أمله. طيب ليش يسمى خيبة أو باطل؟ بلحاظ انتفاء غاية القوة الشوقية، انتفاء غاية القوة الشوقية. خب إن قلت مع ذلك هذا المقدار من البطلان يكفي لورود الإشكال، لماذا؟ لأن الإشكال هو أن الفعل لابد له من غاية، والمفروض أن الشوقي أن الشوق فعل للنفس، فقد حصل هذا الشوق ولم تتحقق غايته. قلت أن فعل النفس للشوق يكفي فيه اعتقادها، بمعنى أن هناك أفعال تصدر بالاعتقاد، وانتفاء الغاية في الخارج لا ينافي ثبوت الغاية في صقع النفس. إذن هذا الفعل ليس بلا غاية، هي لما اشتاقت كان لها غاية من شوقها، اشتياقها غايته صدور الفعل في الخارج لملاقاة الصديق. عدم ترتب ملاقاة الصديق في الخارج لا يعني أن الفعل بلا غاية، بل كان الفعل بغاية. أي غاية؟ الغاية الشوقية. طيب الغاية الشوقية لم تتحقق، قلنا نعم الغاية الشوقية لم تتحقق في الخارج، لكن هي علة للفعل بوجودها الذهني العقلي، معلولة للفعل بوجودها الخارجي. إذن الذي انتفى الغاية بالوجود الخارجي، والعلة شنو؟ العلة الغاية بالوجود العقلي. طيب الغاية بالوجود العقلي موجودة ولا لا؟ موجودة لأنها متصورة. هذا الشخص الذي انتقل من هذا الموضع إلى هذا الموضع لم يذهب إلى الموضع الثاني إلا ليلاقي الصديق، صدور الفعل بداعي ملاقاة الصديق. خب الداعي موجود، وتخلف الداعي لا يضر، لا يعني أن الفعل صدر بلا داع. المستحيل من الفاعل المختار صدور الفعل بلا داع، صدور الفعل بلا داع. إذن الإشكال في الفعل الباطل مندفع من على جميع التقادير. ليش؟ لأنك إن لاحظت وجود الفعل خارجا فله غاية، لأن الموجود في الخارج ما هو؟ هو فعل القوة العاملة. خب هذا فعل القوة العاملة له غاية، لأن القوة العاملة كان مبتغاه الكون في الكون المكان الثاني وقد حصل، إذن غايتها حصلت. وإن لاحظت الفعل لاختياري بلحاظ مقام الإرادة، إذن هذا الفعل أيضا كان بغاية، لأن صدور الفعل كان بداعي ملاقاة الصديق، وهذا الداعي ثابت في صقع النفس. والأمور التي لا ثبوت لها إلا في صقع النفس لا يضر بها انتفاؤها في الخارج. إذن عندما تقول هنا فعل بلا غاية وتضرب لذلك مثلا بالفعل الباطل، نقول هذا الفعل الباطل له غاية، في الخارج له غاية، في النفس له غاية. واضح؟ فلا إشكال.
نعم. الآن في هذا المعنى الذي يوجد الغاية الشوقية الشوق، في خصوصية على غيره أو على حتى يمكن تطبيقه على غيره؟
لا ممكن تطبيقه على، لا ممكن تطبيقه. يعني مثلا الفعل الخارجي نحن الذي نقوله أن الإشكال في الغاية يرد لو وجدنا فعلا ينتفي عنه الغاية بكلا المعنيين، الغاية بمعنى ما إليه الحركة، والغاية بمعنى ما لأجله الحركة. والفعل فعلا إما فعل طبيعي وإما فعل اختياري. طيب تعال على الفعل الطبيعي، الفعل الطبيعي ما غايته؟ منتهاه، وقد انتهى إلى حده، خلاص ما، إذن الإشكال من جهة الفعل الطبيعي منتفي. من جهة الفعل الاختياري أين الإشكال إذا انتفت الغاية في الخارج؟ تقول لأن مقصود الفاعل من فعله الاختياري حصوله في الخارج. نقول نعم مقصوده حصوله في الخارج، لكن معنى تعلق القصد بالحصول في الخارج أنه تصور حصوله في الخارج فأراده. إذن الغاية بالنسبة إلى الفعل الاختياري هو الثبوت العقلي لا الثبوت الخارجي، والمنتفي شنو؟ الثبوت الخارجي. إذن لا يرد الإشكال لا بلحاظ الفعل الطبيعي ولا بلحاظ الفعل النفسي. قال فعله الباطل عد، يعني إذا حركت الشوقية نحو غاية ولم تصادفها سمي فعله باطلا بالنسبة إليها، أي أن الفعل يسمى باطل بلحاظ انتفاء الغاية الشوقية لا بالنسبة إلى العاملة، لأنها صادفت غايتها، العاملة صادفت الغاية. اي نعم ينبغي ذلك، والا يعني طبعا العباره عندهم فيها تشويش، الانصاف العباره فيها تشويش، لانك اذا لم تبين المطلب بالنحو الذي ذكرناه يبقى الاشكال وارد. اذا اعتبار الغايه في الفعل اذا كان بوجودها العيني فيكفي انتفاء غايه القوه الشوقيه. لماذا؟ لان فعل القوة العاملة مترتب على الإرادة، والإرادة مترتبة على الشوقية، فإذا انتفت غاية القوة الشوقية إذن الإرادة ليس لها غاية بلحاظها، هي إنما أرادت ما تعلقت به القوة الشوقية، وما تحركت نحو العضلات هو منتهى فعل الطبيعة لا منتهى فعل القوة الشوقية، فإذا يكفي ورود الإشكال بلحاظ القوة الشوقية. لكن بالمعنى الذي ذكرناه كنا لها كل الغايات متحققة، مو بس غاية الطبيعة. شوفوا لاحظوا شلون تغير البيان في العبارة، غاية القوة الشوقية لم تتحقق في الخارج، قلنا أن انتفاء الغاية في الخارج لا يعني انتفاء الغاية في صقع النفس، واضح؟ هذا من قبيل من اشترى كتابا ليربح فيه فنزلت قيمته بعد الشراء، شو يقولون؟ له الخيار ولا ما له الخيار؟ ليس له الخيار، لماذا؟ لأن إقدامه على الشراء بداعي الاسترباح لم يكن بنحو التقييد، كان بنحو الداعي، وتخلف الداعي لا يوجب ثبوت الخيار. لاحظوا تخلف الداعي، طيب هذا الداعي كان علة لصدور الفعل؟ يقولون نعم، لكن في مقام الإنشاء لم يكن الملكية مقيدة بالاسترباح، إذن الداعي له مدخلية في صدور الفعل. طيب مدخلية الداعي في صدور الفعل بلحاظ وجوده في الخارج ولا بلحاظ وجوده في النفس؟ بلحاظ وجوده في النفس. فإذا قلت أن هذا الفعل بلا غاية أقول لا، ممنوع، كيف لم يكن له غاية وهو لم يفعل إلا لذلك لتلك الغاية؟ إن قلت هذه الغاية لم تتحقق أقول نعم، لكن ما انتفى هو الوجود الخارجي للغاية، والوجود الخارجي ليس علة، هو معلول. العلة ما هو؟ الوجود الذهني العقلي للغاية، والوجود العقلي يبقى حتى بعد الانتفاء متعلقا للشوق. إذن لا يوجد عندنا فعل باطل بالمعنى الذي ذكروه. نعم مقصودهم ما ذكرناه، لكن ينبغي تأويل العبارة بهذا النحو. وقال وكونه باطلا بحسب الاصطلاح أي مقطوعا عن الغاية، حيث قطع طريق وصوله إلى الغاية، لا أنه لا غاية له، لا له غاية بلحاظ القوة العاملة وبلحاظ الإرادة. هذه طبعا العبارة بحسب العبارة، صدر العبارة المقصود إثبات غاية القوة العاملة وإثبات غاية المبدأ الثاني وهو الإرادة. إذ فرق بين كون الشيء لا غاية له وبين كونه بحيث يضرب بينه وبين غايته سد وحاجز. فرق بين أن تقول لا غاية له أصلا وبين أن تقول أنه منقطع عن غايته، شو الفرق؟ الفرق أن الذي لا غاية له فعل بلا غاية أصلا، وأما الذي ينقطع عن غايته فله غاية وهو منقطع عنده، إلا أن الانقطاع بلحاظ الغاية المتوخاة. فإذا دققت وجدت أن الغاية المتوخاة ليست غاية، هي أمر أجنبي، فغايته ما وصل إليه، كما أن قوة الشجرة بصدد الإيصال إلى الثمرة، فإذا ضربها البرد سمي ذلك قسرا، لأن عالم الكون والفساد دار القاصر، فهذه القواطع للطرق من لوازمه، من لوازم دار القاصر، لأن الشجر لا أن الشجرة خلقت بلا غاية. ذو الغايتين يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.